بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في حل غاية الاختصار، الذي هو متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. وتوقفنا في كتاب النكاح في مسألة إجبار البكر البالغة، ونسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها. قال: قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما. فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة، بمهر مثل. لإخوة، هذه المسألة تقدم معنا الحديث عن مقدماتها. الثيب لا تجبر بالاتفاق كما جاء في حديث خنساء بنت خدام عند البخاري مر معنا، وكذلك غير البالغة تجبر بالاتفاق، يعني يجوز أن تجبر على النكاح بالاتفاق، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها. ثم هنا في كلام المؤلف قال: كان للأب والجد تزويج البكر من غير كفء بغير إذنها. بالنسبة للجد هذا عند الشافعية فقط، قوله هنا للأب والجد هذا عند الشافعية فقط، أما عند المالكية والحنابلة قصروا هذه المسألة على الأب، عند المالكية والحنابلة قصروا هذه المسألة على الأب ولم يقيسوا الجد على الأب. طيب، عندنا هذه المسألة تزويج البكر إذا كانت صغيرة عرفنا يجوز إجبارها، لكن إذا كانت كبيرة وهي أكثر حالات الزواج بكر وبالغة، فهل يجوز الأب أن يجبرها على الزواج من كفء؟ فعند الجمهور يجوز إجبارها، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. وعند الحنفية كما ذكرنا أظن في الدرس الماضي، عند الحنفية وهذا رواية عند الحنابلة، رجح ابن تيمية وأكثر العلماء المعاصرين على أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغة. وقال بمهر المثل، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ما دليل الجمهور ودليل الشافعية الذين هم من الجمهور هنا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، إذن قالوا فائدة هذا التخصيص ماذا؟ أن مفهوم المخالفة أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، فيجوز الولي أن يجبرها. قال: والبكر تستأمر، يعني صحيح هو يجبرها، لكن ليس معنى هذا أنه يجبرها بدون أن يأخذ أمرها، وإنما المؤامرة فيها استطابة للنفوس. ولهذا قال بعد ذلك: والبكر تستأمر. هذا قالوا لا يخالف أول الحديث، وإنما هو تتميماً للحديث: والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه مسلم. طبعاً الحديث الإخوة
تتجاذبه الأفهام بين مفهوم الجمهور ومفهوم الحنفية ومن رجح أنها لا تجبر. فمثلا القول الآخر سيقول لا، الحديث فرق بينهما. قال الثيب: أحق بنفس موليها، أني نعم لا تجبر على الزواج، والبكر تستأمر. معنى هذا أنها يعني تستأمر وإذنها صماتها. قالوا الفرق هنا يعني في طريقة يعني القبول والرضا. فالبكر تستأمر، قالوا بمعنى أنها تستأذن وإذنها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذنها صماتها يكون بصمتها. ولكن كما ترى الآن إذا اختلفنا في هذا الحديث ومفهوم الحديث، يعني هل يؤخذ بمفهوم المخالفة في أوله ويكون باقي الحديث يعني فقط تتمة وبيان لكيفية الإذن، أو أنه كما قال الحنفية البكر تستأمر، يعني ويكون هذا للبالغة تأمر ويكون لها أيضا الأمر بيدها لا يجبرها وليها؟ طيب إذن ما الفائدة من قول الثيب أحق بنفسها من وليها؟ الحديث فيه إشكال طبعا، لكن الإخوة الذي يحل هذا الإشكال الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله. هذه المسألة سبحان الله يعني هذا ليس بحثا وإنما هو تلخيص لما ذكره البيهقي في سننه. فالبيهقي في سننه الكبرى بوب بابا باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، والآن يذكر الأدلة في ترجيح هذا القول عند الشافعية. وكما يقولون يعني ما فيه أحد له منا على الشافعي مثل البيهقي رحمه الله تعالى، خدم مذهب الشافعي خدمة عظيمة في التدليل له في سننه الكبرى. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال هذه بكر صغيرة. ثم نختصر. طيب قال الشافعي رحمه الله: وزوج الزبير رضي الله عنه ابنته صبية، وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة. قال وقال الشافعي رحمه الله: وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن. ثم ذكر بسند عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. وبلغه أيضا يعني أن قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه يعني أبو الزناد قال: عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم. قال: ربما اختلفوا في الشيء فأخذت بقول أكثرهم. هذا أبو الزناد يقول هذا الكلام: ربما اختلفوا في الشيء فأخذت بقول أكثرهم. قال: كانوا يقولون الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها، وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها. فكما ترى ذكر هذا البيهقي عن ابن عمر وعن جمع من التابعين، جمع غفير من التابعين من فقهاء المدينة وغيرهم، وذكره أيضا عن عطاء وإبراهيم النخعي والشعبي. قال الشعبي: لا يجبر إلا الوالد. طيب، فكما ترى المسألة يعني فيها هذه الآثار عن السلف رحمهم الله. الأمر الذي يشكل، الذي كان يعني بسببه أن رجح كثير من العلماء القول الآخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكر جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها، لكن بين البيهقي أن هذا الحديث يعني خطأ، والصحيح فيه أنه مرسل. ذكر هذا الحديث من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: هذا خطأ، حديث خطأ. قال: حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ثم رأوه بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو داود: وكذلك يروى مرسلا معروفا، يعني هذا ترجيح أبو داود رحمه الله في نعم أبو داود. وذكر أوجها أخرى للحديث، وذكر تعليل الدارقطني لبعض الطرق وهكذا. وذكر أيضا يعني طبعا الأحاديث جاءت من طرق متعددة، ويذكر تعليل هذه الأحاديث عن الدارقطني عن الإمام أحمد أنه أنكر حديثا فيه هذا، ثم قال: وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفء فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحمل أن التخير هنا كان بسبب أن زوجت لغير كفء مثلا، فممكن هنا أن تخير. فهذا ما ذكره، خلاصة ما ذكره البيهقي. ذكر بعض الأحاديث أيضا تحتاج إلى يعني تحقيق، أنا سجلتها سريعا. نعم، في أن أو يعني أثر أن عمر رضي الله عنه خطب إلى علي أم كلثوم، ورجى بذلك أن يكون له يعني سبب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي لحسن وحسين رضي الله عنهما: زوجا عمكما، فقال: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام علي مغضبا فأمسك الحسن بثوبه وقال: أصبر على هجرانك يا أبتاه؟ قال: فزوجاه. فيعني ذكر هذه الآثار عن الصحابة وعن السلف، وهذا قول جمهور أهل العلم. فهذا القول الله أعلم مع هذه الأدلة التي أمامنا يعني لا شك فيها قوة الإخوة، ذلك والله أعلم يعني قد يكون هذا هو القول الأقرب، أنه يحق للأب أن يجبر البكر البالغ على الزواج، لكن من كفر، تزوج من كفر ليس من رجل يعني لا يكافئها في دينها. في وهذا القول إخوة يعني قد يظن بعضهم أن هذا خلاف الأصل، وكيف المرأة تجبر على هذا؟ ففي الحقيقة جبر الأب ما يكون إلا عن شدة شفقته على ابنته، ولا يعني هذا أن يستعمل الآباء هذا القول في مصالحهم، يزوجها من يحب هو لأجل مصالح دنيوية. فمن حقها هنا أن ترفع أمرها للقضاء، وأن يعني لا تسكت، هذه عشرة عمر وحياة طويلة. لكن إذا نظرنا المسألة في حالة الاعتدال، في حالة صلاح الناس، فالأب الصالح العدل لا شك أنه ما يختار لابنته إلا صاحب الدين والخلق، حتى لو كانت البنت يعني ابتداء لا تريده. ف يعني في الغالب الإخوة إذا اقترن الرجل المرأة وعاشا معا تنشأ المحبة بينهما بإذن الله. يعني للأسف الآن الناس يفكرون الزواج أنه لابد تكون هناك محبة مسبقة، ولابد أن يعني ينشرح صدر البنت لهذا الولد وتحبه، وكذلك الولد، ويعيشون في أحلام وغرام قبل الزواج، وهذا خطأ. بل هناك أذكر دراسة أن 90% من حالات الزواج التي كانت مسبوقة بعلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة عشق ومحبة وغرام، باءت بالفشل. 90% منها باء بالفشل، سبحان الله. فهذا أمر طبيعي، رجل يقترن بامرأة فيكون بينهم شيء من الود، مع مراعاة كل واحد لحقوق الله تعالى، الحقوق التي أوجبها الله عليه تجاه الآخر، فيأتي الحب، وإنما الحب بالتحبب كما يقال. فهكذا، فمستحيل أن تعيش مع رجل صالح تقي اختاره والدها وانتقاه من الرجال وأجبرها على الزواج به إلا وفيه الخير الكبير بإذن الله. فهذا القول يعني ما يقال إن خلاف الأصل، وقد يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، بل الظاهر والله أعلم أن هذا يعني معنى الحديث: الثيب أحق بنفسه من وليها. فواضح مفهوم المخالف هنا قوي: الثيب أحق بنفسه من وليها. نعم، والله أعلم. قال الشافعي: والبكر تستأمر. قال الشافعي: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس. إن هذا المقصود بالمؤامرة، ليس معنى المؤامرة أن هي تملك، وإلا كان هذا خلاف أول الحديث، وهذا فهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغير من العلماء، والله أعلم. ثم قال: ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد، يعني بين الولي، وبينها عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة يعني يطلع عليها أهل المحل. فلو كان يعني إذا كان هناك عداوة ظاهرة بين البنت وبين أبيها في جواز إجبارها وجهان، قال ابن كج وابن المرزبان: ليس له إجبارها. وعلى ذلك جرى الرافعي والنووي، يعني هو المعتمد في مذهب الشافعي وكذلك مذهب الحنابلة. قال الحناطي: ويحتمل الجواز. هنا إذن المذهب وكذلك عند الحنابلة أنه ليس له إجبار، وإذا كان بينه وبينها عداوة. نعم، يعني لعل هذه العداوة ممكن تؤدي به إلى أن ما يحسن الاختيار مثلا. فقالوا هنا: لا يجبرها، والله أعلم. يعني هذا كله احتياط لهذا القول. قال: قلت: جزم الماوردي والرويان ببقائه على ولايته، وأورد على أنفسهما بأن الأب إذا كان عدوا وضعها تحت غير كفء، يعني هذا الإشكال يعني. ثم قال: وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم، والله أعلم. لكن هذا الجواب فيه نظر، لأن أحيانا الواحد لما يكون في حالة غضب وعداوة يكون كالأعمى، ما له عقل، ممكن يختار لابنته رجلا غير كفء. فهذا من احتياط العلماء في هذه المسألة. قالوا: استحب أن تستأذن البالغة للخبر، وهذا كما قال: والبكر تستأمر. ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث جاز له الإجبار قبل على الأصح. ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث جاز الإجبار قبل على الأصح. حصل يعني كلام في الزواج وكذا، هو أقر به فيقبل إقراره، لأنه يقدر على الإنشاء، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار، وفي وجه لا يقبل حتى تساعده البالغة. طيب، ولو استأذنها في دون مهر المثل، لأن الإخوة يعني هم الشافعية يذكرون شروطا لهذه المسألة: يجبر الولي البكر البالغ البالغة بشروط، كما قلنا ما يكون هناك عداوة بينهما، ثم يزوجها بكفر، ثم يزوجها بمهر المثل، وهكذا يعني يذكرون شروطا كثيرة باب يعني حتى يتحقق المقصود. ولهذا هنا يفرع يقول له استأذنها في دون مهر المثل، فسكتت لم يكفي. نعم، لأن من الشروط كما قال بمهر المثل، يزوجها بمهر المثل في يعني كلامه ضمن الكلام قبل الحديث في المسألة. فلو أنه استأذنها قال أنا زوجت برجل لكن المهر، وذكر مهرا قليلا دون مهر المثل، وسكتت ابنته أو ابنته، فقالوا لم يكفي، لابد هنا تصرح. سبحان الله، يمكن هنا المسألة يعني ما أدري العجيب، قالوا أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت كفى في أصح الوجهين. يعني في إذا كان دون مهر المثل فسكتت لم يكفي، هذا ما يدل على رضاها. وهناك إذا زوجها بغير كفء فسكتت، الله أعلم هنا بناء على الأصل. نعم ممكن، ويعني المال مسألة مالية ما لها علاقة بالحياة ولا به، فيعني لو سكتت ما يعني هذا إن علامة رضا، يعني الله أعلم. وإن كان حتى بعض الشافعية يعني في يعني بعضهم يرجح أن الأوجه أنه لا يكفي، هذا ذكر صاحب النجم الوهاب الدميري في شرح المنهاج، قال الأوجه أنه لا يكفي سكوتها في المسائل الثلاث، يعني بغير كفو ودون المهل ودون مهر المثل وبغير نقد البلد، يعني المهر يكون يعني بعملة أخرى، لأن كان في زمانهم يكون فرق كبير. يعني هناك بعض الشافعية رجح أن الأوجه أنه لا يكفي في كل هذه المسائل. لأن هذا خلاف الأصل، يعني خلاف الأصل، الله أعلم. وإن كان في الأصح عندهم هنا في المسألة الأخيرة هنا يكفي. طيب، قال وإن زوج غير الأب والجد، يعني الولي إذا كان الأخ مثلا، قال فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ، يعني ما يستطيع أن يجبرها. وطبعا مسألة الإجبار الإخوة هذا معلوم في الفقه، يعني هم يقسمون الولاية قسمين، ولاية إجبار ولاية اختيار. ولاية الإجبار هي التي تكون هذه الآن. قال فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ، ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر. نعم، وإذنها صماتها. ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت، ممكن تبكي بكاء فرح يعني، إلا أن تبكي بصياح وضرب خد فلا يكون رضا، والله أعلم. طيب، الآن انتهى من البكر، ثم قال وأما الثيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ. وهذا بالإجماع الإخوة، بالاتفاق كما قلنا الثيب، لأن الحديث نص على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستنطق، وهنا قال الثيب أحق بنفسها من وليها، ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع. فإن كانت مجنونة صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما، هم يحصرون الولاية في هذا. وطبعا عند المالكية والحنابلة كما عرفنا أضيق، يعني الأب فقط هو الذي يزوج يعني في ولاية الإجبار. قال لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية، وليس لها حالة تستأذن فيها، يعني كيف تستأذنها، ولهما ولاية الإجبار في الجملة، فاقتضت المصلحة تزويجها ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح. قالوا لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة، هذا هو الصحيح. يعني لو كانت مجنونة ولا رأي أحسن من أن تكون بدون زوج، سبحان الله، ممكن تولد بولد يكون معافى ممكن أن يكون لها مال، رجل يستر عليها يتكفل بحالها. طيب، قال هذا هو الصحيح، وهذا هو يعني مذهب الإخوة عامة العلماء، أن المجنونة يعني لوليها ولاة إجبار عليها، المجنونة مثل الصغيرة. وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة، ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها. نعم، هذا في الصغيرة جاز، وقيل لا يجوز، يعني في الصغيرة المجنونة الثيب. ثم قال ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها. وهذا مذهب يعني الأئمة الأربعة، أن الثيب الكبيرة يعني المجنونة الولي له عليها ولاية إجبار. قال وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد، السلطان ولي من لا ولي له، وإن كان لها قريب من أخ وغيره. هذا هو الصحيح، يعني ما تولى زواجها أخوها، يعني الأخ موجود، الحاكم هو الذي يتولى زواج هذه. قال لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها. نعم، ويرجى شفاؤها، وبهذا فارقت الصغيرة. وقيل يزوجها القريب كالأخ، وهل يلزمه مراجعة أقاربها ويستحب؟ وجهان، المعتمد قال الاستحباب. قال ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة، بأن تظهر مخايل شهوتها، أو يقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به، فيجب حينئذ شفاءها يتوقع به الزواج. سبحان الله. وقال ابن صباغ لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها فيه، فلو انتفى ذلك فزوج لأجل النفقة أو المصاحة الأخرى لم يجز في الأصح. طبعا قالوا هنا هو المعتمد. قال لأن تزويجها يقع إجبارا، وغير الأب والجد لا يجبر، يعني قالوا كيف يجبر في هذه الحالة، ما في ضرورة، فما يعني قصروها فقط إذا كان فيه شفاء لها. وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحة. طيب، أما إذا هذه تفاريع كثيرة على القول هذا، قالوا أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت، يعني كانت عاقلة ثم جنت، فهل للأب والجد تزويجها؟ نعم، قال إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما، قال وجهان، أصحهما نعم، يعني يجوز للأب أن يجبرها، وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف. الصحيح أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون، ولا يلي القاضي، فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة. قال الشيخ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها، تستثنى الصغيرة المجنونة الثيب كما عرفنا، إذا كانت مجنونة صغيرة على ما تقدم. والمجنونة كذا. صحيح، ممكن يكون من أول الكلام هذا، ولو كانت كبيرة قد بلغت مجنونة جاز يزوجها. نعم، وفصل، فإن كانت مجنونة صغيرة، صح، بالواو، بس مجنونة وصغيرة كذا، اي نعم، يعني ما يركب حتى إن كانت مجنونة وصغيرة الوصف، لأن ايوه الجملة الأخيرة صح، يعني على حتى تشمل الصورتين، يعني تستثنى الصغيرة والمجنونة الثيب على ما تقدم، انه ذكر صح الحالتين. الواو عندنا ساقطة. قال واعلم ان البكارة تزول بوطء حلال او شبهة او زنا. وفي القديم ان الزاني حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوب بالسقطة أو بإصبع أو حدة الطمث وهو الحيض أو طول التعنيس وبقاؤها زمنا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار، يعني هذه ما تزيل البكارة. ولو وطئت مكرها أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، فلا بد من نطقها. نعم، هذا هو الأصح. قال: إذا ادعت المرأة البكارة والثيوبة فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم، هي تؤتمن على هذا. قال الماوردي: ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج. قال الشاشي: وفي هذا النظر لأنها ربما أذهبت بكارتها بإصبعها فله أن يسألها، فإن اتهمها حلفها. قلت: طبع النساء نزاع إلى الدعاء نفي ما يجر إلى العار، فينبغي مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة، لأن الزمان قد كثر فساده، فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت احتياطا للأبضاع والأنساب، والله أعلم. لكن طبعا هذا شيء غير معمول به، يعني يكشف عن عورات النساء لأجل التأكد من هذا عند الزواج، هذا غير صحيح. الأصل يعني هو البكارة، هذا هو الأصل، ما يفتش عن غير هذا إلا إذا كان هناك قضايا أخرى أو شبهة أو كذا. طيب، قال: وفي أصل الروضة أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر. طبعاً قال وليها المقبول إقراره، يعني أن هناك يعني من ليس له الإقرار مثل غير المجبر، فهنا وليها المقبول إقراره هو الذي يجوز أن يجبرها مثل الأب والجد. قل: هي أقرت لزوج وأقر وليها لزوج آخر، هكذا. فهل المقبول إقرارها أو إقراره؟ فيه وجهان بلا ترجيح، والله أعلم. قلت: وفي الكفاية ابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد، النكاح حقهما، نعم، قبل على الجديد، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح، فلا بد أن تقول: زوجني ولي بعدلين ورضايا، حيث يعتبر. وكذا ولو ادعى الزوج، وهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها؟ فيه أوجه صحها لا. ثم قال: فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي، فلو أقرت لشخص وأقر المجبر لآخر، المجبر، نعم نعم، فلو أقرت لشخص وأقر المجبر لآخر فهل يقبل إقراره أم إقرارها؟ وجهان. حكى الإمام عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر، ورجح عدم القبول، انتهى ملخصا. هنا في الهامش ذكر الوجهين، وقال الزركشي: الصواب تقديم السابق، الأرجح تقديم إقرار المرأة، تعلق ذلك ببدنها وحقها. أيضا ذكر هنا في النهاية المغني قال: الذي ينبغي أن يعمل بإقرارها فيما إذا جهل، والله أعلم. يعني طيب، ان الاشكال كل واحد بيجيب بشهود، يعني
هم شاهدين
ايه
قاضي، هذا يشترط
قال يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها.
الشهود هم شهدوا على العقل
نفسه. إيه. نعم. هذا يقوي جانب قرار المرأة يعني. الله أعلم. نعم. طيب. ثم ذكر يعني بابا آخر للمحرمات من النساء. قالوا المحرمات بالنص 14، 7 من جهة النسب وهي الأم وإن علت، يعني الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والبنت وإن سفلت. نعم كما هو معروف الفروع يعني بنته وبنت بنته وبنت ابنه وهكذا. والأخت، الأخت يعني على كل الجهات، شقيقة ولأب ولأم، والعمة كذلك يعني وإن علت، يعني العمة عمة أبيه عمة أمه، الخالة كذلك وإن علت خال الأب وخال الأم، وبنت الأخ، بنت الأخ أيا كان جهة هذا الأخ، أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، وإن نزلت. نعم بنت بنت الأخ بنت ابن الأخ وهكذا. قالوا بنت الأخت كذلك. فهؤلاء من النسب. قال اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة، أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة: قرابة ورضاع ومصاهرة. وتلاحظون إخوة هذه إيش؟ حرمة مؤبدة. هذا مهم يعني تتذكر دائما، هذه كلها من المحرمات المؤبدة، يعني أبدا ما يجوز أن تتزوج بواحدة منهن. يعني بعض الناس يشكل عليه موضوع مثلا أم الزوجة، أم الزوجة حرمت بالمصاهرة، طيب هي من المحرمات إيش؟ المؤبدة. يعني حتى لو طلقت الزوجة تظل هذه إيش؟ محرم، هذه محرمة مؤبدة فتبقى من المحرمات. طيب قال السبب الأول قرابة ويحرم منها سبع، وهذا طبعا بالاتفاق إخوة كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والجمع هنا إشارة لي الجدات، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فكل بالجمع إشارة إلى يعني إن علون وإن سفلنا، وبنات الأخ وبنات الأخت. فأولى محرمات من النص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، قربنا أم بعدنا. وهؤلاء ذكرنا في ماذا؟ في آية الأحزاب: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. عكس السابقات. قال الأستاذ أبو منصور وتحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة، والله أعلم. يعني باختصار نعم بالنسبة للأقارب. وطبعا إخوة التحريم بالنسب هذا شرع الله تعالى، وهو الموافق لفطرة الإنسان بلا شك. وأيضا اكتشف في دراسات علمية أن هذا التحريم له حكم عظيمة، والزواج بالدرجة الأولى من الأقرباء كما ترى هنا له أضرار كبيرة على النسل، له أضرار كبيرة على النسل، وتنتج بسببه أمراض وراثية قد تؤدي إلى الوفاة. وهذا يعني أذكر دراسة لهذا كتاب معروف الدكتور كريم الأغر ما تخفيه الأرحام، فذكر الحكم وبعض الدراسات العلمية، يعني حقائق علمية موثقة في الحكمة في التحريم بالنسب، وكذلك التحريم بالرضاع كذلك، أنهم أثبتوا أن يعني الشفرات الوراثية عند الجنين ما تكون مكتملة. فحليب الأم أو حليب المرضعة له أثر في الجينات والشفرات الوراثية في الجنين في خلال هذه الفترة، فأصبحت أمه، أصبحت أمه بالرضاع، وهذا في تكريم أيضا للأم بالرضاع وتوطيد للصلات. قال واثنتان بالرضاع، طبعا اثنتان بالرضاع يعني المنصوص عليهما، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وهما المرضعة والأخت من الرضاع، هذا هو السبب الثاني من المحرم هو الرضاع، المحرم هو الرضاع لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. بعضهم يذكر شيء من الحكم في الاقتصار على هاتين يعني الأم والأخت، أنه قال بذلك يعني من باب أولى يشير إلى باقي القرابات، والله أعلم. إذا حرمت الأم تتبعها البنت، تتبعها الخالة، تتبعها العمة، هكذا قالوا يعني، ثم يبقى الحواشي من الأخت وتتبعها بناتها وبنات الأخ. يعني واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاع كما ذكره الشيخ من بعده لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه شيخان في رواية ما يحرم من الولادة. ويستثنى من ذلك صور، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واضح الإخوة، يعني المرضعة هذه أم. وطبعا الإخوة يعني القاعدة في الرضاع أن الرضاع يؤثر في الرضيع وذريته، هذه تحفظ هذه القاعدة فقط، الرضاع يؤثر في الرضيع وذريته، يعني هذا الذي رضع من هذه الأم يدخل في هذه العائلة تماما، يدخل في هذه العائلة تماما. فإذا مثلا زوجتك أرضعت مثلا بنتا، هذه البنت تدخل في عائلتك تماما، أنت تكون إيش أبوها من الرضاع وأولادك إخوانها من الرضاع ومثلا أخوك عمها من الرضاع، الزوجة أخو الزوجة خالها من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خلاص. والرضاع يؤثر في الرضيع فقط، ما العلاقة ما إخوانها وخواتها ما لهم علاقة، الرضيع ومن ذريته ليس الحواشي، ذريته سلام. ففي الحقيقة هل يستثنى من هذا شيء؟ ما يستثنى شيء. من وين جاب هذه الصور؟ وفي الحقيقة هذه يعني من الله أعلم يعني من الألغاز يعني ممكن نسميها، وإلا هي في الحقيقة غير مستثنى يعني. لذلك العلماء نبهوا النووي في الروضة يعني نبه قال لا يعني معنى كلامه قال يعني المحققون، ولا هو ذكر ممكن هذا ما أدري ذكره إيه، نعم عندك في الحاشية رقم واحد بعد ما ذكر كذا نقل عنه، وقال المحقال في الروضة قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع، وقال المحققون لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي، وكذا لم تستثنى في الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي السبع نفسها سبع في الرضاع بس ما يستثنى شيء. طيب نشوف هذه الاستثناءات تجد أنهم مجرد ألغاز يعني. قال منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم، أم أخيك أم أخوك منه أمك ترى هي أم أخوك، أو ممكن تكون إيش زوجة أبيك إذا كان هذا أخوك من الأب زوجة أبيك. فقالوا إيش أم أخيك من الرضاع قد لا تحرم، كيف؟ كما إذا أرضعت أجنبية أخاك، هذه الأجنبية ليست زوجة لأبيك وليست يعني أمك، فأصلا ما في داعي لاستثنائها. كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك، نعم. ف وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك، زوجة يقول مصاهرة، فقالوا في النسب تحرم لأنها أمك أو أو زوجة أبيك، لكن في الرضاع قد تكون ما تحرم. طيب، هل هي لم تحرم كما قال النووي في الروضة؟ قال لم تحرم لأنها إيش؟ هل لم تح هل هي لم تحرم لأنها أم أخ؟ لا، ما له علاقة بهذا، يعني هذا اللفظ ما له علاقة أصلا، وإنما حرمت لأنها يعني كما قلنا إما أمك أو زوجة أبيك، فما يستثنى من يعني هي الأم محرمة بالرضاع، زوجة الأب محرمة بالرضاع كما سيأتي معنا، إذن هذه ما لها دخل في الموضوع، هي أجنبية أرضعت يعني أخي، فكانت هي أمه بالرضاع، هي أم أخي نعم بالرضاع، لكن هي امرأة أجنبية ما تدخل في النسب، ما لها علاقة الآن مسألة نسب. وهكذا الباقي، يعني أم نافلتك أي أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك. طيب إيش علاقة الأجنبية الآن بيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ الأجنبية ليست من نسبي حتى أستثنيها. ومنها جدة ولدك، جدة ولدك بالرضاع حرام في النسب، قالوا قد لا تحرم بالرضاع لأنها إما أمك أو أم زوجتك، جدة ولدك إما تكون أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدته صحيح وليست بأمك ولا بأم زوجتك، لكن هذه أجنبية كما عرفنا، نحن قلنا الرضاع يؤثر في الرضيع ذريته وخلاص انتهى، ويدخل في هذه العائلة دخولا تاما، هل يستثنى شيء من هذه العائلة؟ هذا الكلام مش علاقتي أنا بهذه العلاقات. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب، أخت ولدك لأنها إما بنتك أو ربيبة، نعم إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك. المهم هذه كلها يعني ما لها فائدة في الحقيقة، تعقد الموضوع بدون فائدة. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم، نعم، وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، فيجوز له نكاحها، نعم، ها صورته أن يكون لك أخت لأم، يعني مثلا الأم كانت متزوجة وعندها بنت، فهذه البنت هي إيش؟ أختك إيش؟ لأم. ثم من جهة أبيك الأب كان إيش؟ متزوجا، يعني غير هذه الأم، قبل الزواج هذه الأم متزوج قبل وعنده ابن، فهذا يعتبر إيش؟ أخوك لأب، نعم، فهذه أخت لأم هذه البنت، وهذا الأخ أخ لأب. طيب هذا الأخ لأب ما له علاقة بإيش هذه إيش الأخت لأم، فممكن يتزوجها، عرفنا، نعم، فقال أخت الأخ يعني. قال لأنها ليست بأخته من أبيه، يعني هو تماما ما في نسب، ليست بأخت من أبيه، يعني الابن هذا أم تختلف عن أمها، والأب كذلك يختلف عن أبيها، فما في صلة لا من جهة الأم ولا من جهة الأب. لأنها ليست بأخت من أبيه ولا أخت من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى، فهي أجنبية تماما. نعم. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك. نعم، أرضعتك وأرضعت صغيرة. نعم، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع، صحيح؟ يعني كما قلنا، لأن الرضاع يؤثر في الرضيع ذريته. أخوك ما له علاقة بهذه الأجنبية البنت، فأخوك ممكن يتزوجها. قد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب إلى آخره. وزاد ابن الرفعة أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا يحرمن، فلا تحرم عليك أم عمك. أم عمك، فلا تحرم عليك أم عمك ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من الرضاع. طيب، هل هؤلاء محرمات أصلا من النسب؟ ما تحرم أصلا، هي ليست من محرمات النسب، فليش نستثنيها؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وخلاص. نعم، فأصلا يعني ما يحتاج إلى كل هذه الزيادات الإخوة، لأنها لا تحرم أصلا بالنسب. نعم، أنا إيش يقصد؟ طبعا يعني ما يقصد الجدة طبعا، ها؟ نعم، عشان ما اختلط الأمر يعني. نعم، يعني أم عمك لا أم عمتك بالرضاع يعني. واضحة ولا تحتاج شوية تصور؟ لا لا، هذا ما فيه كلام من النسب، لكن يقصد أنا إيش؟ فلا تحرم عليك أم عمك أم العم من الرضاع، يعني هذا أصلا عم من الرضاع. أي نعم، يعني كيف يعني يعني مثل ما ذكر قبل، أرضعة أجنبية، يعني كأن هذا هكذا يقصد، يعني لا تحرم عليك أم عمك من الرضاع، عمك من الرضاع. نعم، يعني مثلا كيف يعني مثلا يعني مثلا عمك أرضعته امرأة هكذا، فالرضاع يؤثر في الرضيع ذرية، أنت ما لك علاقة، أنت فرع لأبيك ليس لعمك، فأم عمك من الرضاع لا تحرم عليك هكذا. نعم، فهي هذه الآن نحن نقول نفس السؤال اللي سألناه قبل في الصور الأربع، هذه هل لها علاقة في النسب؟ لا، ما لها علاقة. نعم، ها؟
مثل أم الأخ.
إيه، مثل أم الأخ هكذا. نعم، طيب. وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم، وزوجة الأب وزوجة الإبن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا هو السبب الثالث، المصاهرة، فيحرم بها على التأبيد أربع، إحداهن أم امرأتك وكذا جداتها بمجرد العقد، لمجرد العقد، سواء في ذلك من النسب أو الرضاع. هو سيكرر هذه الكلمة مع المحرمات الأربع، يقول سواء في ذلك من النسب أو الرضاع، النسب أو الرضاع. لماذا؟ لأن الإخوة هذا الذي عليه عامة أهل العلم، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ يعني الآن نحن من قبل أن نقرأ هذا نقف عند هذه النقطة. قلنا يحرم رحمك الله الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم إيش؟ من النسب. فالآن أم، لكن هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ يعني كيف تتصور مع كل واحدة؟ ممكن تتصور يعني مثلا أم زوجتك، هذه واضحة من المصاهرة تحرم. طيب امرأة يعني تقول أم زوجتك من الرضاع، يعني إيش؟ امرأة أرضعت زوجتك، امرأة أرضعت زوجتك، الآن زوجتك تقول هذه أمي من الرضاع، نسيب نسلم عليها، هل أنت ممكن تسلم عليها ولا لا؟ فهمنا؟ إيه؟ فهذه من المحرمات عند عامة أهل العلم، أن أم زوجتك سواء كان أمها الحقيقية بالنسب أو أمها من الرضاع، يعني امرأة أرضعت زوجتك، هنا هذه المرأة تكون أم زوجتك أيضا. وأمهات نسائكم، قال لقوله تعالى وأمهات نسائكم. طبعا الإخوة هذه المسألة جمهور العلماء يقولون هي من المحرمات تحرم، وعلى هذا عامة أهل العلم خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية تمسك بالعمومات وقال ما في دليل أن هذه من المحرمات، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع يحرم من النسب فقد ما قال من المصاهرة، قال هذه ليست من نسبك، فبأي دليل تدخلونها في المحرمات؟ والله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن تجد عامة أهل العلم على خلاف ابن تيمية رحمه الله، ما أحد قال بمثل قول من العلماء المتقدمين رحمه الله. مسألة الإخوة ما سبحان الله، المشكلة ما في أدلة يعني إلا هذه الأدلة العامة والظاهرة يعني. لكن الذي يعني أنا أذكر من قديم مسألة، لأن أذكر مرة بعض المشايخ بالفعل رجع قول ابن تيمية وفي حرج، يعني الذي عليه عامة أهل العلم أن هذا أنها من المحرمات. قد يقال المصاهرة يعني كأنها تتبع التحريم بالنسب في هذه القضية، والذي خلق من الماء فجعله نسبا وصهرا. يعني الآن أنت تخيل لما تتزوج امرأة، كأن هذه المرأة تصبح، ما أقول هي نسب ما بينك وبينها نسب، لكن هذا الزواج هذا الصهر، حتى شوف كلمة صهرة، القرآن استخدم هذه الكلمة وجرى عليه الفقهاء، يعني كأن شيء الذي يصهر ويمتزج بعضه ببعض يصبح شيء واحد. كأن أنت لما تزوجت هذه المرأة أصبحت منها وأصبحت منك، فأصبحت منها، أمها أمهاتها جداتها يحرمن عليك، وبناتها يعني بنت الزوجة الربيبة تحرم عليك، خلاص أنت أصبحت منها. فهي إذا رضعت، تخيل الآن عرفنا، إذا رضعت من امرأة خلاص هذه المرأة أصبحت منها أيضا أنت، كأنها دخلت في العائلة. وهي كذلك يعني أنت لما تزوجتها تحرم على آبائك، ويعني زوجة الابن يعني والدك يكون محرم لها، وكذلك يعني أولادك زوجة أبيهم، فخلاص أصبح هناك مثل انصهار في العلاقات وامتزاج. فإذا حصل رضاع ممن حصل بين هذا المزج والصهر القوي يتبع الرضاع هنا المصاهرة، والله أعلم. لعل هذه وجهة تقريبية يعني لقول عامة أهل العلم في هذه المسألة. قال الثانية طبعا هنا قال وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة وهو ضعيف، الله ما اشترط هذا، أمهات نسائكم. قال بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع، يعني بنت الزوجة بالرضاع، نعم بنت الزوجة من الرضاع، كيف؟ يعني زوجتك أرضعت بنتا، زوجتك أرضعت بنتا، طبعا هذا الإخوة يعني المقصود هنا ليس تحت يعني وهي تحتك، لا يعني زوجتك كانت تحت زوج آخر، نعم، وأرضعت إيش بنتا هكذا، نعم الآن هي بنتها لكن بالرضاع، ثم أنت تزوجت هذه الزوجة، يعني مات زوجها أو طلقها، فأنت تزوجت هذه الزوجة، هذه الزوجة من قديم أرضعت هذه البنت، فهذه البنت هي إيش ربيبتك إيش بالرضاع، نعم. قال وكذا بنات أولادها، نعم يعني بنت الزوجة وبنت بنت الزوجة بنت ابن الزوجة وهكذا، بشرط أن يدخل بالأم، نعم بشرط أن يدخل بالأم، يعني الربيبة ما تحرم إلا بالدخول على الأم كما اشترط الله هذا في القرآن. قال فإن بانت منه قبل الدخول بها حللنا له، وإن دخل بها حرمنا على التأبيد، يعني الربيبة ما تحرم إلا إذا دخلت نعم بالأم، تتزوج الأم، إذا عقدت على الأم، عقدت على الأم وجاءت بنتها اللي كانت عندها سواء كان من رضاع أو بنتها من زوج آخر، جاءت تريد تهنئ زوج أمها الجديد، هل يجوز تسلم عليه؟ ها؟ لا تنتبهوا، الآن حصل عقد ما يجوز، لا كيف اصبروا، لا أنا الآن قلت الأولى ولا الثانية؟ أنا قلت الأولى، ها نعم أحسنت، نعم الآن أم، لا 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 تلخبطون، الآن أتكلم عن الثانية أنا، أتكلم عن الثانية أنا، بنت الزوجة، الآن أنت عقدت على الأم، عقدت على الأم وعندها بنت من زوج آخر أو بالرضاع، رضعتها قبل ما تريد أن تتزوج الأم، عقدت على الأم، فهذه البنت جاءت تريد أن تسلم على زوج أمها الجديد، هل يجوز تسلم عليه؟ ما يجوز، إلى الآن ما دخلت بالأم، لابد تدخل بالأم، نعم. أما العكس، أنت الآن زوجت البنت، عقدت على البنت، جاءت الأم تسلم عليك، تبارك لك بزواج بنتها، سلم عليه ولا ما سلم؟ سلم، نعم، كما قلنا أم زوجتك مجرد العقد، لكن بنت الزوجة لابد من الدخول بالأم. قال لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، نعم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني يجوز لك أن تتزوج إيش الربيبة، ما يقولون واحد راح، يعني سمعت قصة من قديم بس ما أدري تفاصيلها، واحد راح يتزوج يعني الأم، شاف البنت فترك الأم وراح خذ البنت، قال ليش هذه كبيرة هذه عندها بنت خليها تزوج البنت، إيش أريد بالأم، بتسوي بعدين عداوة بينها وبين الأم وبنتها. قال وقول الشيخ إذا خلا بالأم المراد بالخلوة الدخول بها، لأنه اصطلاح عرفي، نعم، والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره، وذكر الحجور ورد على الغالب، يعني الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم يعني أنت تربيها. طيب لو كانت الأم هذه اللي تزوجتها أنت الآن عندها بنت متزوجة وغير ساكنة مثلا عندك ولا تعرف ولا تعرف، هل يقال هذه لا يعني ما تحرم عليك أو أنت لست من محارمها؟ لا، هي من خلاص حرمت. طيب ما فائدة قول الله تعالى إذن في حجوركم؟ قالوا هذا إيش؟ ورد على الغالب، ورد على الغالب، فهذا ليس له مفهوم. إيش معنى ليس له مفهوم؟ يعني ما يقال إذا ما كانت في حجرك يجوز لك أن تتزوجها وتجمع بين الأم والربيبة، لا، ما يجوز أن تجمع بين الأم وابنتها. الآن تزوجت بالأم ثم تزوج بالبنت، مستحيل، حتى لو كانت في يعني بعيدة. فهذا الإخوة خرج مخرج الغالب. طيب أيضا نريد أن نفهم يعني، طيب فقط لأن الغالب هكذا يذكر بدون فائدة؟ لا، الإخوة القيود يعني كأن هذا يعني وربائبكم إذا كان الأمر أو كانت الصفة غالبة كأنها من ذات الموصوف، فإذا ذكر الموصوف تذكر معه، ما تنفك الصفة عنه. لذلك يقول يعبر الفقهاء عن هذا خرج مخرج الغالب، كأن أصبح إيش من صفته، فيعني يذكر من هذا الباب. وكان بعض العلماء يعني توقف في هذا القيد حتى يعني يذكر هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن يعني هذا القول إخوة ما يعرف عن يعني أحد من العلماء المشهورين في المذاهب، وعامة أهل العلم يقولون لا يجوز الجمع بين الأم والربيبة يعني أبدا حتى لو لم تكن في حجرك. قال فإن قلت لما حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت؟ يعني ما الحكمة من قول الله تعالى اللاتي دخلتم بهن؟ قال هذا أمر منطقي واضح، قال فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها يعني البنت. قال فالجواب أن الزوجة يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد. نعم، أنت أول ما تعقد على البنت كيف الأم ما تأتي وتبقى هي الآن هذا أصبح زوج ابنتها، كيف ما تأتي وتسلم عليه؟ فالزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد مباشرة لأنها ترتب أمر ابنتها، فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف البنت. والله الأم تريد أن مثلا تتفاهم مع الزوج في موضوع يتعلق بابنتها أو كذا، بخلاف البنت. نعم، واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أم، لا يحرم على الرجل بنت يعني الآن الربيبة هي إيش؟ بنت الزوجة فقط، هذه الربيبة. أما بنت زوج الأم يعني بنت الرجل يعني نعم يعني بنت زوج الأم يعني الأم كانت متزوجة هكذا نعم، وزوجها عند بنت من غير الأم هذه. نعم، يعني زوج الأم مثلا كان أصلا عنده حياة أخرى وتزوج وعنده بنت ثم تزوج أمك زوج الأم، فهذه الآن أصبحت إيش يعني البنات هكذا، وأنت إيش هذا ليس بأبيك ليس بأبيك. نعم، فلا يحرم على الرجل بنت زوج الأم، واضح كذا نعم، بنت زوج الأم ولا أمه. نعم، بنت زوج الأم ولا أم، نعم، لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا نعم ولا أم ولا بنت زوج البنت. صورته صح ولا قريب يوم قلنا الأخ أخت الأخ كذا نعم، ولا بنت زوج البنت. نعم، زوج البنت وكان له حياة وتزوج وعنده بنت مثلا، وبعدين جاء تزوج ابنتك، فأنت رحت تزوجت إيش بنته الأولى، يعني مع أنها هي بمنزلة يعني في درجة ابنتك، لكن يجوزك أن تزوجها، أن هي ما لها علاقة في هذه العائلة، ولا بنت زوج البنت ولا أمه أم، نعم صح، يعني إحنا قلنا هناك بنت زوج الأم ولا أمه، ولا بنت زوج البنت ولا أمه، كيف يعني أم
يرجع الأخر مذكور، أخر مذكور هو زوج
البنت، ولا بنت زوج البنت ولا أمه، أم إيه أمه أم زوجنا صح صح، أم زوج البنت، نعم أم زوج البنت، نعم ولا أم زوجة الأب، نعم أم زوجة الأب، نعم زوجة الأب، نعم حتى ما أتلخبط عليك، هذه مع المحرمات، زوجة الأب حرام كما ذكر هنا، نعود لله، وكذا زوجة الأجداد، انتبه لأنما أحيانا تلخبط تقول زوجة الأب بعدين يظن وإن علت يعني أمهاتها، لا زوجة الأب زوجة الجد، نعم سواء كان في ذلك جهة الأب أو الأم، أما هنا نرجع قال ولا أم زوجة الأب، نعم خلاص ما فيه زوجة الأب زوجة أبيك، أبوك عنده يعني زوجة ثانية، فأمها أمها ما لها علاقة بك أنت، نعم ولا بنتها، نعم بنت زوجة الأب، يعني مثل الصورة هذه، يعني إذا كانت يعني زوجة هذه من زوجة قبل عندها بنت من أب آخر من زوج يعني من رجل آخر ثم تزوجت يعني والدك، نعم وأنت أمك أخرى، فيعني العلاقة ما في علاقة أصلا، ولا أم زوجة الابن ولا بنتها، ها نعم أم زوجة الابن، نعم زوجة الابن يعني من المحرمات زوجة ابنك، فأمها نعم واضح، نعم هي أمها تحرم على الابن، ها يعني تزوجها، أما أنت يعني أبو الابن أنت مالك علاقة بهذا، نعم لا ما تكون، نعم يعني زوجة الابن، الابن بالمصاهرة يعني بيسلم على يعني أم زوجته، لا نقول حق أبوه تعال سلم على أم زوجتي، لا ها نعم يمكن زوجها بعدين، نعم قال ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب، نعم هذا ما لهم علاقة، قال والله أعلم. قال الثالثة زوجة الأب حرام، وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم، سواء في ذلك من النسب أو الرضاع، كما قلنا يكرر هذه الرضاع، يعني زوجة أبيك من الرضاع، أبوك من الرضاع هذه زوجته، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقا والله أعلم، هذا واضح. والرابعة زوجة الابن، وكذا أبناء الابن زوجة ابن ابنك، وهكذا وإن سفلوا، سواء في ذلك النسب والرضاع يعني زوجة ابنك بالرضاع، هذا ابنك بالرضاع زوجته. قال لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه. انتبه، أنا أظن هذه من الأدلة اللي تمسك بها ابن تيمية، وهم يقولون أن لا بالرضاع تحرم، مع أنها ليست من ليس هذا الولد من صلبك، يعني ابنك من الرضاع، لكن مع ذلك يعني زوجته تحرم عليك. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طيب إيش المراد الذين من أصلابكم؟ قال أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبنى، هذا التحريم بالعقد والله أعلم، تبنى أن المقصود إخراج الولد بالتبني. نعم. واعلم أن هذا التحريم محله في العقد الصحيح، أما النكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة لأنه لا يفيد حل المنكوحة. هذا تقدم معنا يمكن أول مسألة ذكرناها في كتاب النكاح، في هل الزواج النكاح هو الوطء ولا العقد. فطبعا هذا الإخوة مذهب الشافعية والمالكية، فلا تتعلق به حرمة المصاهرة، هذا عند الشافعية والمالكية خلافا للحنفية والحنابلة، عندهم النكاح والوطء ف يعني يكفي فيه، لو زنى ترتب عليه عن هذه المصاهرة. لكن الصحيح إن عرفنا أن يعني الزنا لا يؤثر في النسب وفي المصاهرة والعلاقات طيب نعم. وطء الشبهة يحرم، هذا عند جمهور أهل العلم الإخوة، حتى حكى ابن المنذر إجماعا وطء الشبهة يحرم. نعم. فإذا تزوج امرأة وطئها أبوه أو ابنه بشبهة، كما إذا ظنها زوجته، هذه صور مسكين تزوج ودخلوه على امرأة وقالوا هذه زوجتك مثلا، وهي ما شافت زوجها قبل مثلا لا وقت الخطبة ولا، واختلط بدلا يذهب للغرفة هذه ذهب للغرفة هذه ودخل وخلاص انهم زوجين، وهذا وطء شبهة، هي ليست بزوجة ولا عقد عليها ولا شيء. كما إذا ظنها زوجته أو وطئ أي الزوج أم زوجته أو ابنتها بشبهة. قال انفسخ نكاحها، يعني مثلا البنت والأم كانوا متزوجين في ليلة واحدة، ودخل على يعني بدل ما يدخل على البنت دخل على الأم، فوطئ يعني الشبهة قالوا يحرم. فانفسخ النكاح، مسكين خلاص انفسخ نكاحه الأول مع البنت، فالآن مشكلة إذا أراد أن يتزوج البنت هذه خلاص ما يصلح، راحت عليه، لأنه معنى أن يؤبد الحرمة. نعم. فإذا طرأ أبطل النكاح كالرضاع، هذه مشكلة مصيبة والله أعلم. والهم يقولون هذا مذهب جماهير أهل العلم الإخوان. نعم. وطء الشبهة سبحان الله، يعني نشوف الفطرة كيف، يعني بالفعل أنت يعني تجلس مع البنت وأمها موجودة وحصل وطء حتى لو كان بشبهة، بس كيف يعني تكون العلاقات في الأسرة، يعني بالفعل ما نسأل السلام والعافية. طيب خلينا شوي نمشي نكمل هذه واحدة من جهة الجمع، وهي أخت الزوجة، يعني المنصوص عليه في القرآن الكريم. نعم. ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، أن هذا يثير الغيرة كما هو معلوم ويقطع الصلة. يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وأختها، هذا بالاتفاق، سواء في ذلك الأختان من الأبوين أو من أن يحرم على نعم أو من الأب أو من الأم، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو من الرضاع. نعم. لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية، وفي حديث ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، هذا الحديث ما أدري ما وجدت في عندكم تخريج شيء.
إيه
نعم. بين المرأة وابنتها كذا. نعمل هذا الحديث واضح فيها، لكن أقصد اللفظ هذا موجود صحيح. أنا حاولت أبحث عن ما وجدته، لكن في حديث ملعون من جمع ماءه أو لا بدون ماءه، ملعون من جمع بين المرأة وابنتها، يعني هذا في غير في الحالات الأولى يعني، لكن ما بهذا اللفظ الله. طيب، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، رواه الشيخان. والمعنى في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدي إلى قطع الرحم، وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذا يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أخيها وبنت أولاد أخيها، يعني هي خالته. نعم. قال وكذا بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب أو الرضاع. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل لها نكاح الأخرى لأجل القرابة. نعم، يعني واضح القاعدة هذه، يعني مثلا هنا الجمع بين المرأة وبنت أخيها لو تقدر إحداهما ذكرا، تخيل أن هذه المرأة ذكر، هل يجوز لهذا الذكر أن تزوج بنت أخيه؟ أي ما يجوز. نعم، لأنه هو عمها، كيف يتزوجها؟ فهكذا يكون. قال لأجل القرابة، قال واحترزنا بالقرابة من المرأة وأم زوجها. نعم، ومن المرأة وابنة زوجها، فإنه يجوز الجمع بينهما وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل الأخرى. نعم، يعني هذا الإخوة جاء في البخاري أن عبد الله بن جعفر بن علي، نعم، جمع بين عبد الله بن جعفر بن علي، عبد الله بن جعفر، نعم، جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها، يعني من غير هذه المرأة، يعني بين المرأة وابنة زوجها، هذا ورد فيه الأثر هذا أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وهي ليلى بنت مسعود وابنته من غيرها وهي زينب وأم كلثوم، ماتت ثم أو ما أدري طلقها وماتت، زوج أم كلثوم واحدة بعد الأخرى، فهنا جمع بين يعني المرأة وابنة زوجها، وابنة زوجها جمع بينهم. وكذلك هنا قلنا من المرأة وأم زوجها يجوز الجمع بينهما، يعني ليست يعني بينهما يعني قرابة. نعم، قال وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح، يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لداود الظاهري، لكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك والله أعلم، يعني ممكن هو يشتري أختين، لكن إذا وطأ أخت لا يجوز له إيش أن يطأ الأخرى، يقول هذه ملك يمين لا، وأن تجمع بين الأختين، فهذا عموم محفوظ. نعم، يبقى على عمومه، لا سيما العلة واضحة، العلة موجودة هنا أيضا، يعني قطع الرحم بينهما. ذلك هم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإلا ما ملكت أيمانكم هذه ما ترجع، أرجعها داود على الجميع يعني حتى وان تجمع بين الاختين الا ما ملكت ايمانكم، لا، تعود الى اقرب مذكور. طيب نعم. قال ما لك، نخلص هذا الفرع قبل موضوع جديد. قال ما لك أمة فادعت أنها أخته من الرضاع، فإن كان ذلك عن الادعاء قبل أن يملكها لم تحل له. نعم. وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطء لم تحرم عليه، خلاص وطئها بعدين، هذه الدعوة كأنها مالها، يعني كأنها تريد أن تخلص من الرق. أو وإن ادعته بعد الملك وقبل الوطء فوجهان جاريان فيما لو ادعت أنها موطوءة أبيه، ولو ادعت يعني طبعا هنا ذكر أنها قال اعتمد ابن حجر الهيتمي أنها تحرم، واعتمد الرملي أنها لا تحرم، الله أعلم. قال ولو ادعت أخوة، ولو ادعت أخوة نسب لم تحرم عليه، لأن النسب لا يثبت بالنساء فيثبت بهن التحريم بالنسب بخلاف الرضاع. نعم. الرضاع يعني قالوا يعني تجوز في شهادة النساء، خلاف النسب يحتاج إلى يعني عدلين يشهدان بهذا النسب، قاله القاضي حسين والله أعلم. ثم ذكر موضوع آخر يتعلق بالعيوب التي يثبت بها الخيار، خيار الفسخ بين الزوجين، فإن شاء الله لعل هذه تأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.